عادة يعني عندما ننظر إلى ناطحة سحاب ضخمة، أول ما يتبادر إلى الذهن هو شعور فوري بالصلابة.
صحيح، واجهات زجاجية ممتدة وهياكل فولاذية عملاقة.
بالضبط، هياكل تبدو وكأنها لا تقهر، لكن المهندسين المعماريون يعرفون سراً مختلفاً تماماً.
سر المرونة، أليس كذلك؟
100%. إذا لم تكن هذه الناطحة مرنة بما يكفي لتتمايل مع الرياح العاتية، فسوف تتصدع وتنهار ببساطة.
يعني التصميم بأكمله يعتمد على توقع الضغط الخارجي وكيفية توزيعه بشكل صحيح.
نعم، ولكن لنتخيل للحظة أن هذا الضغط لا يضرب المبنى من الخارج، بل يتأكله من الداخل، من الأساسات والأسلاك المخفية.
هذا تشبيه مثير للاهتمام.
هذا المشهد المعقد من المرونة والهشاشة هو بالضبط ما سنقوم بتفكيكه في هذا التحليل العميق اليوم.
جميل، بين أيدينا اليوم مجموعة مكثفة جدا من التقارير التقنية والمالية الصادرة مؤخرا.
تقارير تضعنا أمام صورة مذهلة لأنظمة عالمية تخضع في هذه اللحظة بالذات لاختبارات ضغط قاسية.
نحن نتحدث هنا عن مليارات الدولارات التي تتبخر فجأة في الأسواق المالية.
ومركبات روبوتية، يعني تحاول إنقاذ التاريخ في المدار الخارجي،
وصولاً إلى سماعات الأذن التي نضعها كل يوم.
طيب، كيف يمكن لهذه العوالم المتباينة أن تكون مترابطة بخيط واحد؟
الخيط الرابط هنا هو أننا لا نراقب مجرد أحداث معزولة، بل نشهد كيف تتصرف الأنظمة المعقدة عندما يتم دفعها إلى حافة الانهيار.
حافة الانهيار، تعبير دقيق، لأنها في أوقات الاستقرار تعمل بسلاسة، تخفي عيوبها.
بالضبط، الأسواق تتدفق، الأقمار الصناعية تدور بانتظام، والبرمجيات تنفذ أوامرها.
لكن بمجرد أن يرتفع مستوى الضغط، تتغير اللعبة، سواء كان ذلك عبر سياسة نقدية متشددة أو تقادم فيزيائي في الفضاء،
أو حتى استغلال لثغرة أمنية صامتة. هنا تسقط الأقنعة.
بعض هذه الأنظمة يظهر قدرة مذهلة على التكيف السريع والنجاء، بينما تتشظى أنظمة أخرى بطرق لم يتوقعها مصمموها قط.
ولهذا نحن نحلل اليوم تشريح الانهيار وآليات النجاة في هذه الأنظمة.
ممكرز، لنبدأ بالتشريح في أكبر ساحة للضغط حالياً، النظام المالي، وتحديداً معركة السيولة الطاحنة في سوق العملات الرقمية مقابل السياسات النقدية التقليدية.
التقارير هنا ترصد تحولاً دراماتيكياً بحق.
خروج تاريخي ومفاجئ لرؤوس الأموال من صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين أو ما يعرف بالATF.
الأرقام مخيفة، نحن نتحدث عن سحب 6.35 مليار دولار
خلال 30 يوماً فقط. هذا أكبر نزيف منذ إطلاق هذه الصناديق في يناير 2024.
والتراكم الإجمالي هبط من 63 مليار دولار إلى 53.4 مليار.
ورافق ذلك هبوط في سعر البيتكوين بنسبة 17%. المشهد يبدو وكأن المؤسسات الكبرى تركض بشكل جماعي نحو أبواب الطوارئ.
لكن المحرك الأساسي لهذا الذعر ليس البيتكوين نفسه.
لحظة، كيف ذلك؟
يعني القصة تتعلق بتكلفة الفرصة البديلة التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
الفائدة.
بالضبط، عندما يقرر الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة في نطاق مرتفع يتراوح بين 3.5 و3.75%، فإنه يغير قوانين الجاذبية المالية.
مدير المحافظ الاستثمارية الذين يديرون أموال التقاعد والثروات السيادية، هؤلاء يعتمدون على حسابات صارمة للمخاطر.
صحيح، وعندما تعرض عليهم عوائد مضمونة وخالية تماماً من المخاطر عبر سندات الخزانة الأمريكية،
فإن أي أصل عالي التقلب كالعملات الرقمية سيفقد بريقه فوراً.
ما لم يقدموا عوائداً بعوائد فلكية، ومع تراجع السعر بنسبة 17% تتبخر هذه الوعود.
وتندفع الأموال المؤسسية نحو الملاذ الآمن، وهذا السحب بحد ذاته يجبر الصناديق على تسييل أصولها،
مما يخلق حلقة مفرغة من الانخفاض المستمر.
لكن طيب، هناك تناقض صارخ هنا لفت انتباهي.
ما هو؟
إذا نظرنا إلى اليابان نجد البنك المركزي الياباني يقوم بخطوة تاريخية ويرفع الفائدة إلى 1%،
وهذا أعلى مستوى تصل إليه طوكيو منذ 31 عاماً.
الأمر يبدو يعني وكأن اليابان شغلت مروحة صغيرة في الغرفة، لكن الولايات المتحدة هي من تتحكم في إمدادات الأكسجين بأكملها.
تشبيه رائع.
الفارق هنا يكمن في فهم آليات ما يعرف بصفقات الفائدة المحمولة.
صفقات الفائدة المحمولة، هل يمكنك تبسيطها لنا؟
لسنوات طويلة كانت المؤسسات تقترض الين الياباني بفائدة تقارب الصفر، ثم تستثمر تلك الأموال في أصول عالية العوائد حول العالم. عندما ترفع اليابان الفائدة إلى 1%، فهذا يزيد التكلفة بلا شك.
لكنه لا ينهي اللعبة تماماً.
صحيح، لأن 1% تظل نسبة منخفضة جداً مقارنة بباقي العالم، والأهم من ذلك.
نعم؟
البنك المركزي الياباني أرفق هذا الرفع بإعلان استمراره في شراء سندات حكومية
بقيمة تريليوني شهرياً حتى إبريل 2027.
بالضبط، أي أنهم يرفعون الفائدة بيد ويضخون السيولة النقدية باليد الأخرى. لتخفيف الصدمة، السوق أدرك أن طوكيو وفرت وسادة هبوط ناعمة.
أما واشنطن، فالدولار المرتفع يمتص السيولة من الأسواق العالمية كالإسفنجة دون أي مسكنات.
طيب، هذا يقودنا إلى نقطة أثارت حيرتي في هذه التقارير بصراحة.
تفضل.
وسط هذا الهروب الجماعي وامتصاص السيولة، تبرز شركة استراتيجية تدعى استراتيجي، أو ما كان يعرف سابقاً بمايكرو استراتيجي.
نعم، هذه حالة فريدة.
هذه الشركة تسبح عكس التيار بشراسة، فقد أعلنت للتو عن شراء 1587 عملة بيتكوين إضافية
بقيمة 100 مليون دولار تقريباً،
ليصل إجمالي حيازتهم إلى 846,842 بيتكوين
بقيمة تتجاوز 56 مليار دولار. أرقام فلكية.
أليس هذا يعني مجرد مقامرة متهورة مغلفة بكلمات رنانة حول الاستراتيجية؟
يبدو كذلك للوهلة الأولى.
إذا استمر الفيدرالي في الضغط، قد تتبخر هذه المليارات. ما الذي يجعل هذا رهاناً قابلاً للنجاة بدلاً من كونه قنبلة موقوتة؟
الرد على هذا التساؤل يتطلب النظر إلى كيفية هيكلة هذه المخاطرة. الفرق بين المقامرة والاستراتيجية يكمن في القدرة على استيعاب الصدمات.
استيعاب الصدمات دون التعرض للتصفية الإجبارية؟
تماماً. المؤسسات المذعورة التي هربت مقيدة بتقارير أرباح ربع سنوية والتزامات فورية تجاه مستثمريها.
صحيح، يجب أن يقدموا نتائج سريعة.
أما استراتيجية هذه الشركة فقد تم بناؤها على أساس مالي مختلف كليا. التقارير توضح أن لديهم وسادة أمان مالية هائلة
تبلغ 48 مليار دولار،
وهذه الوسادة تتجاوز حجم ديونهم بكثير. هذا المصد المالي هو الآلية التي تمنحهم المرونة.
يعني هم لا يعتمدون على استقرار أسعار البيتكوين في الأشهر القادمة؟
لا أبداً، بل يعتمدون على قدرتهم الحسابية على تفادي مطالبات تغطية الهامش حتى وإن انهار السوق مؤقتاً.
هي محاولة لعزل أنفسهم تماماً عن أزمات السيولة قصيرة الأمد واللعب على أفق زمني يمتد لعقود إذن.
بالضبط، إنهم يلعبون لعبة طويلة الأمد.
من المثير للتأمل حقاً كيف تبنى مصدات الأمان على الأرض لحماية الثروات الافتراضية، بينما في الوقت ذاته تبنى مصدات أمان من نوع فيزيائي بحث في السماء لإنقاذ التاريخ العلمي.
انتقال جميل، أنت تتحدث عن المدار الخارجية للأرض.
نعم، دعنا ننتقل من اضطرابات السيولة إلى الفراغ المظلم لمدار الأرض. تلسكوب ناسا الفضائي سويفت.
التلسكوب الذي ظل منذ عام 2004 يرصد انفجارات أشعة جاما السحيقة.
صحيح، هذا التلسكوب يخسر معركته مع الجاذبية ببطء، مداره ينضحل تدريجياً.
والتوقعات كانت تؤكد أنه سيحترق بالكامل في الغلاف الجوي بحلول نهاية 2026.
لكن بدلاً من إقامة جنازة علمية له، ناسا تمنح عقداً بقيمة 30 مليون دولار لشركة ناشئة.
شركة كاتاليست سبيس تكنولوجيز
للقيام بمهمة إنقاذ معقدة.
وما يجعل هذه الخطوة استثنائية ليس يعني قرار الإنقاذ بحد ذاته،
بل الآلية والسرعة.
بالضبط، في الصناعة الفضائية التقليدية تطوير مركبة للالتحام يستغرق سنوات ومئات الملايين من الدولارات، لكن هذه الشركة الناشئة قامت بتصميم وبناء المركبة الروبوتية اللينك في 9 أشهر فقط،
وبميزانية 30 مليون دولار، والتي تعتبر قطرة في بحر الإنفاق الفضائي.
ليتم تحديد الإطلاق في أواخر يونيو، هذا يكسر كل القواعد البيروقراطية المعمول بها في هذا المجال.
لكن مهلا، دعنا نفكر في هذا تقنيا، كيف يمكن تحقيق ذلك عمليا من الناحية الهندسية؟
التحدي الهندسي هائل بالفعل.
تلسكوب سويفت أطلق في عام 2004 ولم يصمم قط لاستقبال زوار في الفضاء.
هو لا يمتلك أي منافذ اتساق قياسية أو مقابض روبوتية يمكن التشبث بها.
إذن كيف يمكن لمركبة حديثة أن تلتقط أسطوانة معدنية قديمة تسبح بسرعات هائلة وربما يعني تدور حول نفسها بشكل غير منتظم
دون أن تحطم ألواحها الشمسية الهشة؟ هذا هو جوهر الابتكار هنا.
هذا يعادل محاولة الإمساك بمزهرية تاريخية ثمينة تسقط من مبنى باستخدام طائرة مسيرة تم تجميع أجزائها في مرآب خلال أشهر قليلة.
تشبيه مثالي. للتغلب على غياب منافذ الالتحام، تم تزويد مركبة اللينك بثلاثة أذرع روبوتية متطورة للغاية لسرعة المركبة مع دوران التلسكوب.
يعني بدلاً من الالتحام العنيف لنقطة ثابتة،
ستقوم الأذرع بمعانقة الهيكل الخارجي للتلسكوب بلطف.
واو، معانقة روبوتية في الفضاء.
نعم، لتوزيع الضغط وتجنب إتساف الأجهزة العلمية أو الألواح الشمسية.
وبمجرد إتمام التثبيت، ماذا يحدث؟
ستشعل مركبة لينك محركاتها الخاصة لتعمل كقاطرة فضائية دافعة التلسكوب إلى مدار أعلى وأكثر استقراراً.
نجاح هذه المهمة سيؤكد ولادة صناعة جديدة بالكامل، أليس كذلك؟
100%. خدمات الإنقاذ والصيانة الفضائية التجارية للأقمار الصناعية غير المتعاونة.
الفضاء يتحول من مقبرة للأجهزة المتعطلة إلى بيئة ديناميكية قابلة للإصلاح والتجديد
بفضل ميزانية صغيرة ووقت قياسي.
إنه تناقض يدعو للذهول حقا.
كيف ذلك؟
نحن قادرون على إرسال روبوتات تجمع في 9 أشهر لتعانق وتنقذ تلسكوبا يتحرك بسرعة آلاف الكيلومترات في الساعة في بيئة قاسية جدا.
ومع ذلك
نعجز بشكل مرعب عن تأمين الأسطر البرمجية البسيطة التي تدير بنيتنا التحتية هنا على الأرض.
هذا ينقلنا إلى القسم المظلم من التقارير، الهشاشة الرقمية.
نعم، في 17 يونيو 2026 تعرض النظام البيئي لمنصة ماسترا للذكاء الاصطناعي لهجوم سيبراني معقد،
علما بأن هذه المنصة تشهد أكثر من 1,100,000 تحميل أسبوعيا.
والفاعل هنا ليس مجرد مراهق يعبث في قبو منزله،
بل مجموعة سافاير سليت والمعروفة أيضاً باسم بلو نور،
وهي جهة مدعومة من كوريا الشمالية متخصصة في استهداف القطاع المالي.
خطورة هذا الهجوم تكمن في ابتكار آلية الاختراق نفسها.
هم لم يحاولوا اختراق الجدران النارية للبنوك أو المنصات الكبرى مباشرة،
بل وجهوا أنظارهم نحو سلاسل التوريد البرمجية.
لتبسيط الأمر، المطورون اليوم لا يكتبون كل شيء من الصفر، صحيح؟
صحيح، هم يعتمدون على حزم البرمجية جاهزة ومفتوحة المصدر لبناء تطبيقاتهم.
فما فعله القراصنة هو البحث الطويل حتى وجدوا حسابا خاملا لأحد المطورين الشرعيين.
استولوا على هذا الحساب، ومن خلاله قاموا برفع حزمة مزيفة تحمل اسما بريئا جدا،
إيزي داي جي أس.
نعم، وهنا نصل إلى الجزء الأكثر تعقيدا في الهجوم.
التقارير تصف هذه العملية بأنها تبعية خفية. كيف تعمل هذه الآلية بالتحديد؟ كيف تمر حزمة مزيفة وتصل إلى 144 حزمة أخرى مشروعة دون أن تدق أجراس الإنذار؟
سؤال ممتاز.
يعني لنفترض أن الأمر يشبه بناء قبو محصن، القراصنة لم يهاجموا باب القبو،
بل تسللوا إلى المصنع الذي ينتج الإسمنت.
بالضبط، ووضعوا مادة متفجرة في الأكياس التي يستخدمها العمال بحسن نية،
كيف يترجم هذا برمجيا؟
الآلية تعمل من خلال استغلال الطريقة الأوتوماتيكية التي يتم بها جلب التحديثات. المطور لا يطلب الحزمة المزيفة بشكل مباشر،
بل يطلب حزمة رئيسية موثوقة.
لكن تلك الحزمة الرئيسية تمت برمجتها دون علم صانعيها لتستدعي حزماً فرعية،
والتي بدورها تستدعي الحزمة المزيفة.
وهذا التشابك العميق هو ما يخلق التبعية الخفية. وبمجرد أن يقوم المطور بتحديث أدواته، تتسلل الشيفرة الخبيثة متجاوزة أنظمة الفحص المعتادة.
يا إلهي، هذا حصان طرواد رقمي يختبئ في اللبنات الأساسية للإنترنت.
وما يثير الرعب حقاً هو عامل الوقت.
كم استغرق الهجوم؟
النظام البرمجي الحديث يعتمد على أتمتة البناء والنشر. بفضل هذه الأتمتة، الهجوم بالكامل.
منذ لحظة حقن الشيفرة وحتى انتشارها الواسع؟
استغرق 88 دقيقة فقط.
88 دقيقة؟
نعم، خلال هذه الدقائق تم زرع برمجية تحكم عن بعد أو روت داخل حواسيب المطورين،
ليصبح لدى القراصنة منفذ مباشر وموثق داخل شبكات المؤسسات المالية التي يعمل بها هؤلاء المطورون.
كيف يمكن للمطورين بناء أي شيء إذا كانت الأدوات التي يستخدمونها قد تتحول إلى أسلحة بين ليلة وضحاها؟
هذا مستوى مرعب من الاختراق المنظم الذي يستهدف المهندسين في مكاتبهم.
والمقلق أن الخطر لا يتوقف عند بيئات التطوير المعقدة أو خوادم الشركات الضخمة.
للأسف لا، الهشاشة تصل إلى مساحتنا الشخصية البحتة،
تحديداً الأجهزة الصغيرة التي نرتديها وتلاصق أجسادنا.
في 16 يونيو أصدرت شركة أبل تصحيحاً أمنياً طارئاً يحمل الرمز 1B211
لسماعات بيتس ستوديو بادز.
الثغرة التي أعطيت تقييماً بالغ الخطورة بمعدل 8.8 لا تتعلق ببرمجيات أبل الأساسية،
بل بخلل عميق في شريحة بلوتوث مصنعة من قبل شركة إيروها،
وهي شريحة تعمل داخل أكثر من 30 منتجاً مختلفاً في السوق.
نحن نتحدث عن الثغرة التي تحمل الرمز CVE-2025-20701.
لفهم حجم الكارثة، يجب أن ننظر في آلية عمل بروتوكولات الاتصال اللاسلقي.
السماعات الحديثة مصممة لتوفير راحة فائقة للمستخدمين، فهي تبحث باستمرار وبشكل صامت عن الأجهزة التي تم الاقتران بها سابقاً
لتتصل بها تلقائياً.
والثغرة في شريحة إيروها تسمح للمخترق باستغلال هذا البحث المستمر.
لنتأمل في هذه الآلية قليلاً. لتبسيط المشهد، لنتخيل أن بطاقات غرف الفنادق تعمل بنفس الطريقة.
تفضل.
المخترق هنا لا يقف أمام باب الغرفة محاولاً تحطيمه بالقوة، ولا يحاول حتى سرقة المفتاح الأصلي.
صحيح.
بدلاً من ذلك، هو يجلس في بهو الفندق، يستمع إلى الباب وهو يبث إشارات بحثاً عن المفتاح الصحيح،
فيقوم بصنع مفتاح رئيسي مزيف.
يقنع القفل الإلكتروني بأنه النزيل المسجل مسبقاً، فيفتح الباب دون أي جلبة.
تشبيه دقيق.
كيف يترجم هذا التشبيه في عالم البلوتوث، وتحديداً في هجمات الصفر نقرة؟
الترجمة التقنية دقيقة جداً. المخترق الذي يحتاج فقط للتواجد ضمن النطاق الجغرافي للبلوتوث،
أي على بعد يتراوح بين 10 إلى 30 متراً تقريباً،
يستخدم أدوات لالتقاط الإشارات وتزييف عنوان الماك الخاص بهاتف الضحية.
فتعتقد السماعة أن هاتفها المألوف يحاول الاتصال،
فتسمح بالاقتران الفوري. ومصطلح الصفر نقرة أو زيرو كليك يعني أن العملية برمتها تحدث في الخلفية
دون أن يطلب من صاحب الجهاز النقر على أي رابط مسيء
أو قبول أي ملف مشبوه، بل دون أن تضيء حتى شاشة هاتفه.
هذا يشبه ترك نافذة غير مرئية مفتوحة في منزلك، تسمح لأي شخص يجلس بجوارك في المقهى بالاستماع لجميع أسرارك.
بالضبط. بمجرد إتمام الاتصال الوهمي، يمكن للمخترق تفعيل الميكروفون الداخلي للسماعة
للتنصت الصامت على المحادثات الجارية في الغرفة،
بل ويمكنه استغلال الصلاحيات للوصول إلى سجل المكالمات المخزن.
وما يجعل هذا أسوأ بكثير هو طبيعة سلسلة التوريد المادية، التي يعني تشبه تماماً سلسلة التوريد البرمجية التي ناقشناها قبل قليل.
تقصد أن المشكلة تتجاوز أبل؟
بالطبع، أبل أصدرت تصحيحاً أمنياً لسماعاتها، ولكن ماذا عن العشرات من العلامات التجارية الأخرى التي اشترت نفس شريحة أيروها ودمجتها في منتجاتها الصوتية؟
نقطة مهمة جداً. المستهلك قد يعتقد أنه آمن لأنه لا يستخدم منتجاً من أبل،
بينما الحقيقة أن القلب النابض لسماعاته لا يزال مكشوفاً وينتظر من يصدر له تحديثاً مستقلاً.
هذا إن كانت الشركة المصنعة تدعم التحديثات اللاسلكية من الأساس.
بالضبط، وهنا تتضح المعضلة الحقيقية.
نحن نعيش في عالم مترابط بشكل مفرط،
سواء عبر حزمة برمجية مفتوحة المصدر أو عبر شرائح إلكترونية تباع بالجملة لمئات الشركات.
فنقطة ضعف واحدة في الأساسات، سواء كانت سطر كود مخفي أو شريحة سيليكون دقيقة،
يمكن أن تؤدي إلى انهيارات متتالية في أنظمة كنا نعتقد أنها معزولة تماماً.
إذن ما الذي نستخلصه من تشريح هذه الأحداث المتزامنة اليوم؟
لقد تابعنا كيف تتصرف الأنظمة تحت أقصى درجات الضغط. رأينا مؤسسات مالية تبتكر طرقاً للتكيف وتبني مصدات بمليارات الدولارات لتنجو،
بينما تفر مؤسسات أخرى مذعورة نحو سندات الخزانة.
وانتقلنا إلى مدار الأرض لنشهد كيف يمكن للابتكار السريع والمرونة الهندسية أن تلتقط أدوات علمية تتهاوى بسرعة فائقة.
وفي تناقض صارخ، كشفنا كيف تتهاوى الثقة في بيئتنا الرقمية،
من قراصنة مدعومين من دول يستهدفون اللبنات الأساسية لبرمجيات المؤسسات المالية،
إلى هجمات صامتة تخترق مساحتنا الشخصية وأحاديثنا المغلقة،
عبى ثغرات في أجهزة كنا نظن أنها مجرد مكبرات صوت بريئة.
النتيجة الحتمية هي أن مفهوم المرونة قد تغير جذرياً.
كيف ذلك؟
في الماضي كانت المرونة تعني بناء قلاع محصنة وجدران سميكة لا يمكن اختراقها،
سواء كانت مؤسسة مالية لا تهتز أو برمجيات مغلقة أو أقمارا صناعية تترك لتموت عند أول عطل.
اليوم في ظل هذا التعقيد، المرونة الحقيقية تعني تقبل حقيقة أن الاختراق أو العطل أو الضغط سيحدث لا محالة.
فالقدرة على البقاء تعتمد على سرعة الاكتشاف،
والقدرة على احتواء الضرر، وسرعة الابتكار لإيجاد حلول في الوقت الفعلي،
سواء كان ذلك عبر رصد التبعيات البرمجية الخفية خلال دقائق أو بناء مركبات إنقاذ الفضائية في أشهر معدودة.
تماماً. بالعودة إلى فكرة ناطحة السحاب التي بدأنا بها،
يبدو أن البقاء اليوم لا يتطلب فقط هياكل تتمايل مع الرياح،
بل يتطلب أنظمة وعي ذاتي تكتشف متى يتم التلاعب بمواد البناء ذاتها قبل أن يكتمل الطابق.
وفي ختام هذا التحليل العميق، هناك مفارقة صارخة تفرض نفسها وتستدعي التأمل العميق.
ما هي؟
إذا كنا نعيش في زمن تستطيع فيه شركة ناشئة أن تصمم وتصنع وتطلق مهمة روبوتية معقدة لإنقاذ جسم معدني يسبح في الفضاء الخارجي،
ويفصلنا عنه فراغ قاتل وسرعات جنونية، وكل ذلك في 9 أشهر فقط،
بينما في الوقت ذاته يستغرق الأمر قطاعات التكنولوجيا بأكملها سنوات طويلة لاكتشاف وترقيع ثغرة أمنية واضحة وموثقة في شريحة بلوتوث صغيرة تباع بالملايين حول العالم.
تساؤل مخيف.
فهل يعني ذلك أننا بلغنا ذروة العبقرية في حماية وتطوير عالمنا المادي الملموس، بينما ننزلق ببطء وصمت نحو فقدان السيطرة تماما على عالمنا الرقمي غير المرئي؟ نترك هذا التساؤل المفتوح للتأمل. إلى اللقاء.